أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ثم شرع رحمه الله تعالى في فصل بعده فقال: فصل. فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. فنذكر صوم يوم السبت أولا، وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن، والحديث حديث صحيح. وقد رواه النسائي في السنن الكبرى من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترض به، فقال: أما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله: كان يحيى بن سعيد يتقيه، أي يتقي هذا الحديث، وأبى، أي رفض وامتنع أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، أي في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم في غير الفرض. الأحاديث كلها مخالفة لهذا الحديث، منها حديث أم سلمة حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. هذا ضعيف. ومنها حديث جويرية الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت، فلو لم يكن صومه جائزا ما سألها. ولذلك لما قالت لا قال لها: أفطري، لأنها خصت يوم الجمعة بالصيام. وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، والحديث في الصحيحين، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله كما في الصحيحين، وفيه يوم السبت. ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وهذا أيضا عند مسلم في الصحيح. وأمر بصيام البيض كما في الصحيحين ويكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة. وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه. فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده. وعلى هذا فيكون الحديث، يعني حديث عبد الله بن بسر في النهي عن صوم يوم السبت في غير مفطور، فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا. وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. قال أبو داود عن حديث عبد الله بن بوس هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي، يريد تضعيفه، لأن في حديث عبد الله بن بوس راويين حمصيين. وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعده، يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة، أي على عدم كراهة إفراد يوم السبت بالصيام في غير الفرض. وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى ابن سعيد القطان حيث ذكر أنه يتقي هذا الحديث إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي يعني الصماء بنت بسر أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال تعالي تغدي، فقالت إني صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا، قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث. وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة له. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي الدليل، ثم اختلف في ذلك، اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك هو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وكره إفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون. وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري بلفظ آخر، وأخرجه أحمد في مواضع. وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر. ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفه. والحديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، ولو صححه بعض الحفاظ كالحاكم في المستدرك فذكر أنه صحيح الإسناد، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الألباني إسناده حسن وصححه ابن حبان. قال شيخ الإسلام: هذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو ضعيف في الحقيقة. قال: وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفع. وهذان الحديثان ليس بحجة على من كره يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي وقع فيه كثير من النزاع، وهو إفراد يوم السبت بالصيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان، وهذا ضعيف. الرجل المبهم هو أبان بن أبي عياش، قال أبي: أبان بن أبي عياش يعني الرجل. وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الحديث رواه مسلم، وفي رواية للنسائي وإسنادها صحيح: وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يجعل للناس دينا يخترعه، ولا أن يدلهم على أمر لم يأذن به ربه ولا جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن فعل ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وذلك كله لأن الله جلت قدرته قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فإن الله رب العالمين أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم مشهد شهده أصحابه رضوان الله عليهم معه صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عرفة، بعرفة في حجة الوداع، أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله رب العالمين الدين، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون في يوم من الأيام دينا. فكل من زاد في دين الله رب العالمين شيئا يتقرب به إلى الله رب العالمين، وكل من ابتدع في دين الله رب العالمين ما لم يشرعه الله ولم يأذن به فكأنه يتهم الله رب العالمين في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فكأنه يقول بلسان حاله: إن الدين لم يكمل، وها هو يأتي بما يكمل به الدين. والله رب العالمين لم يجعل دينا إلا ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت بالوحي المعصوم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جعل الله رب العالمين قبول الأعمال عنده مبنيا على أصلين: أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، وأن يكون على وفق ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قصد العبد بالعمل غير الله وكله الله رب العالمين إلى من أشرك به، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، ولا بد أن يكون العمل صوابا، بمعنى أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحدث في دين الله رب العالمين شيئا ولو عده يسيرا فإنه يكون مردودا عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فلا بد من توفر الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله، أن يقصد به وجه الله تعالى وحده، وأن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما كان العمل مردودا على صاحبه وهو معاقب عليه، لأن من أشرك مع الله غيره صار مشركا، فكل من عبد غير الله فهو مشرك. إذا مات غير تائب من شركه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن عبادة غير الله شرك بالله، والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله رب العالمين ولم يتب من شركه قبل موته ومات على شركه أدخله الله رب العالمين النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وأما الأمور التي يصير بها العبد مشركا فكثيرة جدا، وأكثر المسلمين لا يعلمونها. من ذبح لغير الله تعظيما وتقربا إليه خرج من ملة رسول الله، فإن مات على ذلك غير تائب منه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. من أتى بناقض من نواقض الإسلام، بناقض من نواقض لا إله إلا الله، ومات على ذلك غير تائب منه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات مشركا بالله عذبه الله رب العالمين، وعمله لا يقبل عند الله جل وعلا. وكذلك من أحدث في دين الله ما ليس منه، الذي يبتدع عبادة يتقرب بها إلى الله بزعمه لا تزيده من الله إلا بعد، وهي مردودة عليه. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود عليه. لو أنه رد عليه وكان كفافا لا له ولا عليه لكان سالما، ولكنه يرد عليه ويعذب على ابتداعه في دين الله رب العالمين. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من المعصية التي ليست ببدعة. فكل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة. الإنسان قد يعصي ربه بغير البدعة، وأما إذا عصى ربه بالبدعة فهذه معصية وبدعة فيها. المعصية التي ليست ببدعة هذه قليلة الشأن عند إبليس بالنسبة إلى البدعة نفسها، لأن البدعة بريد الكفر. فما يزال الرجل يزيد في دين الله رب العالمين حتى يخرج من دين الله. ذهب رجل إلى سعيد بن المسيب فقال له: إني أريد أن أحج، فمن أين أهل؟ قال: من حيث أهل رسول الله وأحرم، من ذي الحليفة أو ما يقال له اليوم أبيار علي، فمن هذا الموضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل في حجة الوداع. فقال: من حيث أهل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أريد أن أحرم من عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فدله على أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في الفتنة، والفتنة إما شرك يحط على قلبه، وإما مصيبة تأتيه يعاقب بها في حياته. فكل عمل لم يكن على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، لأن الله جل وعلا لم يردنا مطلق عابدين، يعني لم يرسل إلينا الرسول ليقول لنا: أيها الناس أنتم عباد الله خلقكم من أجل عبادته فاعبدوه كما يحلو لكم، فليخترع كل منكم عبادة يتقرب بها إلى الله. هل قال لنا النبي ذلك؟ لم يقل لنا ذلك، وإنما أمرنا باتباعه. فالله رب العالمين لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين له على النحو الذي شرعه لنا. ولذلك دين الإسلام مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذان أصلان هما أصل دين الإسلام العظيم: ألا يعبد إلا الله، توحيد الله رب العالمين وقصده بالعبادة وحده، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. فمن عبد الله رب العالمين مخلصا في عبادته بغير ما شرعه الله رب العالمين فلا يكون قد حقق الأصل الثاني من أصلي دين الإسلام العظيم، وعمله مردود عليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذين الأصلين، وأن يجتهد في معرفة حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو الناس إلى إثبات وجود الله، لأن الكفار كانوا يثبتون وجود الله. ما كان أبو جهل ولا أبو لهب ولا كان الصناديد من المشركين الكافرين يدعون أو يزعمون أن هبل أو اللات أو منات أو العزة أن شيئا من تلك الأصنام يخلق ذبابة أو يرزق أحدا أو يدبر أمرا. الكفار كانوا يثبتون ذلك، يعلمون، بل يقرون كما ذكر القرآن العظيم في مواضع أن الكافرين لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، من يدبر الأمر لا يقولن الله، من يرزقكم ويرزق المخلوقات يقولون الله رازقنا ورازق المخلوقات. فلماذا كانوا كافرين إذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. كثير من الناس يحسب أنه إذا أثبت وجود الله رب العالمين وعبد غيره فهو مسلم. من عبد غير الله فهو كافر مرتد، فهو مشرك، وإذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. لأن الكافرين كانوا يثبتون وجود الله ويقولون هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت. فالمخالفة منهم في أي شيء؟ في صرف العبادة لغير الله. يعبدون غير الله أو يعبدون الله ويعبدون غيره، لأنهم كانوا يحجون، ولكنهم كانوا في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وكانوا يحبون الله ويحبون معه سواه، فأشركوا في المحبة، فجعلهم الله كافرين مشركين مخلدين في النار. لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ هل لأنهم ينكرون وجود الله؟ أبدا، لأنهم كانوا يثبتون وجود الله وأنه هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت والذي يدبر الأمر، يثبتون ذلك لله، ولكنهم يصرفون العبادة لسواه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هم يريدون عبادة الله وعبادة سواه لتقربهم آلهتهم إلى الله رب العالمين زلفا، وليتخذوا تلك الآلهة شفعاء لهم عند الله. فقاتلهم الرسول وأباح الله له دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم ودورهم وأرضهم، وهم مخلدون في النار لأي شيء؟ ينبغي أن تعرف موضع النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين، لأنك تحسب أنك قد أحكمت الإسلام إحكاما وقد لا تعلم منه شيئا، بل تنقضه في الصباح وفي المساء. هذا أمر كبير أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نتعلمه، لأنه لأجله خلقنا الله. ودعك من كثرة الكلام والتضليل الذي يضللك به كثير من المتكلمين في الدين، هم غششة يغشون المسلمين ولا يدلونهم على الحق المبين الذي بيّنه الله في كتابه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضحا صريحا في سنته. فدعك منهم وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يرعاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.